بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحصل قبض ما بيع بكيل أو وزن أو عد أو ذرع بذلك. أنا كلما بيع بشيء يقبض بما بيع به، فما بيع بكيل يكون قبضه بكيله، والمكيل يكون بالصاع، وما بيع بوزن يكون قبضه بوزنه، أنا بالكيلو أو بالرطل أو بحسب ما يتبايع الناس، وما بيع مذروعا فقبضه بالذرع. وقد جاء في حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حتى يجري فيها كيل البائع وكيل المشتري، حتى يجري فيها كيل البائع وكيل المشتري، معنى إذا قبضه يقبضه بكيل. أو إذا وزنه أيضا يأخذه بوزنه. فإذا أراد أن يبيعه على الوزن يبيعه بوزنه، يزنه مرة أخرى. وما يحصل الآن من هذا البيع في ما يحصل الآن مثلا في بيع الأرز والسكر والدقيق وكذا، فبعض أهل العلم يقول أنه ما دام أنه عرف كيله لا بأس، ما دام أنه قد اشتهر كيله عند الناس وأنه مكيل، أقصد أنه موزون مثلا كذا 10 كيلو كذا، فلا بأس من شرائه. والأفضل أن الإنسان يتأكد. فالآن يقصد من هذا أن الكيل والوزن والعد والذرع هذا كله ليس قبضا، فلا بد أن يكون هناك قبضا عرفا معروف أنه قبض سلعته. لأن إذا كاله البائع وهو في يده فهذا لا يدل على أن المشتري قبضه. وقد جاء في الصحيحين في حديث عبد الله بن عمر أنه قال: كنا في زمان النبي عليه الصلاة والسلام نبتاع الطعام فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من مكانه الذي ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن يبيعه. أنا ينتقل من ذلك المكان يأخذ بضاعته، كما جاء في حديث حكيم: حتى يعودها التجار إلى رحالهم. فالقبض، فالكيل والوزن والذرع وغيره ليس هو قبض، وإنما استيفاء، فيبقى بعد الاستيفاء القبض. قالوا: في صبره وما ينقل بنقله. الصبرة هي الكومة من الطعام، ملح وكذا، كومة من الطعام يسمى صبرة. وقبضها يكون بنقلها، قبضها يكون بنقلها، لأنها لم تبع كيلا بل بيعت جزافا، بيعت جزافا، والجزاف هو البيع بدون كيل ولا وزن. فقبضها كيف يكون؟ يكون بنقلها من مكانها إلى مكان آخر. قال وما يتناول بتناوله، معنى يريد ايش الان؟ ان يبين ان القبض يختلف في المبيعات، فمنه ما يحتاج الى نقل ومنه ما يحتاج الى تناول، ومعنى يتناوله اي ياخذه بيده، ومنهم ما يحتاج الى التخليه كما سياتي. قال وما يتناوله بتناوله، أنا ما يعطيه باليد فيقبضه، وهذا في الأشياء الغالب الصغيرة وكذا، فإذا قبضه بيده فيعتبر قبض. قال وغيره بتخليته، أنا خاصة العقار مثل الأرض والدار، وكذلك أيضا المركوبات أنا بتخليتها من غير مانع، أنا أعطاه المفتاح، أعطاه الأوراق، خلاص معنى سلمه هذا البيت. فالآن يؤخذ من كلام المؤلف رحمه الله أن القبض يعرف بالعرف، ما جاء في عرف الناس أنه قبض. مثلا عندنا الآن الأراضي، كيف يكون القبض؟ يعطيه الورقة، ورقة الوثيقة أو الاستمارة على حسب الاتفاق. إذا كانت مثلا بغير أوراق يكون بعقد بيع، ورقة عقد البيع، ويسلمه المفاتيح إذا كان بيت. أما إذا كان أرض فبالأوراق، ويرفع يده عنها، ويرفع يده عنها. قال والإقالة فسخ، الإقالة هو أن يأذن البائع بإرجاع السلعة إليه بثمنها بعد لزوم العقد، أن يأذن البائع بإرجاع السلعة إليه بثمنها بعد لزوم العقد. أنا إذا كان قد تبايع وقد انتهى عقد خيار المجلس وخيار الشرط، أنا خلاص قد لزم البيع، فيأتي أحدهما إما البائع أو المشتري يأتي ويريد أن يرد البضاعة، أو المشتري يريد أن يستلم بضاعته، معنى يريد أن يرجع بضاعته البائع، أو المشتري يريد أن يرد البضاعة وقد انتهى خيار المجلس وخيار الشرط، معنى خلاص قد لزم البيع. فهنا إذا أقاله، إذا قال خلاص هات البضاعة وشل فلوسك، هذا سمى إقالة، سمى إقالة. وإلا فهو له الحق أنه يقول خلاص قد تم البيع، معنى له الحق أنه يستمر في البيع. وقد جاء عند أحمد وأبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقال مسلما بيعة أقال الله عثرته يوم القيامة، قال الله عثرته يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح، رواه حفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة. وقال هنا الإقالة فسخ، الإقالة فسخ للبيع وليست بيعا أصلا، الإقالة ليست بيعا، فلهذا ترد بنفس الثمن لأنها ليست بيعا، وإنما فسخ للبيع. فلهذا الإقالة تجوز قبل قبض المبيع، يجوز الفسخ قبل قبض المبيع. مثلا لو اشترى إنسان من آخر بضاعة، سلعة، مثلا اشترى أرز كمية مثلا ولا زالت في مخازن البائع، فاتفق على البيع وعلى الثمن وكذا وعقدوا ورقة البيع لكن لم يقبضها بعد، فقال المشتري أنا ما أريد هذا الأرز هذه الأيام لا يمشي أو كذا، فأقاله البائع لا بأس لأنها ليست بيع، فالإقالة ليست بيع، فلهذا تجوز قبل قبض المبيع. ولهذا ذكر المؤلف الإقالة هنا حتى يبين أنها يجوز قبل القبض، تجوز قبل القبض. وذهب جماعة من أهل العلم وهو مذهب مالك ورواية عن أحمد أن الإقالة بيع، أن الإقالة بيع لأنها نقل بعوض على جهة التراضي، لأنها نقل بعوض على جهة التراضي، أن صورتها صورة بيع لكن الصحيح أنها ليست بيعا، صحيح أنها ليست بيعا وإنما هي فسخ للعقد. وهذا الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأيضا قال به الشيخ ابن عثيمين وغيره والسعدي على أنه يعتبر فسخ، الإقالة تعتبر فسخ. وعليه معناه يكون النماء للمشتري، يكون النماء للمشتري. مثلا لو اشترى شاتا، اشترى شاتا أو ناقة فولدت هذه الناقة، فقال البائع مثلا أنا أحتاج إلى هذه الناقة وكذا وكنت في حاجة، جاء إلى المشتري كنت في حاجة إلى المال وكذا وأريد ناقتي هل ترجعني إياها؟ يقول له خلاص تمام خذ ناقتك، لكن هنا الآن كيف يفعل؟ الآن ولدت، فهل يرجعها بولدها أم يرجعها وحدها؟ يرجعها وحدها لأن ولدت في ضمان المشتري، عندما ولدت كانت في ضمان المشتري، فلهذا فهي حقه، هذا الناتج أو النتاج يكون حقه، له أن يبيعه له، له أن يبيعه له. لأن القاعدة الخراج بالضمان، أنا جاء في الحديث الخراج بالضمان عن الدخل والمنفعة، الذي له الدخل والمنفعة هو الضامن، وأيضا العكس، ومن كان له الضمان فالمنفعة والدخل يكون له، فهذا الآن المشتري هو الضامن لأنه خلاص قد اشترى البضاعة وهي عنده، فما نتج منها فهي له، لو تلفت، لو تلفت في يده خلاص تكون حقه، ما البائع ليس له شيء أو ليس عليه شيء. قال تجوز قبل قبض المبيع بمثل الثمن. فمعنى يجوز أن يقيل حتى قبل أن يقبض الثمن، أن يقبض البيع، وبمثل الثمن، مثل نفس الثمن. وهنا كلام المؤلف يدل على أن البيع إلى البائع قبل القبض غير جائز، وإنما يكون فسخ لو أراد أن يبيعها أو أن يشتريها. مثلا الآن إنسان اشترى بضاعة من آخر، اشتراها مثلا بمليون، ثم قبل أن يقبضها قال له البائع: هل تبيعني هذه البضاعة؟ أنا وجد فيها ثمن أكثر من هذا، أو له مصلحة فيها، قال له: هل تبيعني هذه البضاعة؟ أنا ما قال له أقلني، لا خلاص قال له تبيعني هذه البضاعة. فهنا كلام المؤلف يدل على أنه لا يجوز، وهذا المشهور عند الحنابلة. ولكن هذا لا دليل عليه، لا دليل على عدم الجواز، ولهذا ذهب جماعة من أهل العلم، وهو رواية عن أحمد اختارها شيخ الإسلام، أنه يجوز. لأن العلة في النهي عن بيع الشيء قبل قبضه ليست موجودة هنا، ليست موجودة هنا، لأن النفس البائع هو الذي سيشتري. والقاعدة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فما دام أنها عدمت العلة هنا من التي من أجلها نهي عن بيع ما لم يقبض، لأن الآن هو في قبضة البائع، في قبضة البائع لازال فيشتريه منه، فالعلة غير موجودة، هو علة المماطلة مثلا في السلعة. أو يجحد، معنى يجحد السلعة، يقول أنا ما بعت أو ما اشتريت أو كذا، فالعلة هنا غير موجودة. وخلاصة الكلام أن الإقالة فسخ، لكن يجوز أن يبيع لنفس البائع. وهنا قيدها أنها بنفس بمثل الثمن، أن ترجع بمثل الثمن، لأن لو زاد أو نقص معناه يعتبر بيع، لو زاد أو نقص يعتبر بيع. لكن هل يجوز مثل هذا؟ يجوز، يجوز، وهذا يدل على جواز الندامة التي تحصل في العرف أحيانا. أنا الآن كأن البائع يريد أن يشتريها، فيزيد المشتري في، أو أقصد إذا أراد أن يرجع المشتري، البائع يزيد في سلعته، يزيد في سلعته، فكأنه يعتبر بيع، يعتبر بيع، فيرجعه بأكثر من الثمن، يرجعها بأكثر من الثمن، أو أقصد يرجعها بأقل. أنا مثلا باعها له بمئة ألف، فيرجعها، فيرجع له 80 ويمسك 20 عليه، يقولون ندامة. فأجاز بعض العلم من هذا الباب. قال: ولا خيار فيها ولا شفعة. ليش لا خيار فيها؟ لأنها ليست بيع وإنما فسخ، والفسخ لا خيار فيه، ما دام أنه وافق على الإقالة خلاص فسخ البيع، فليس للبائع خيار بعد ذلك. مع أن لو قال مثلا المشتري للبائع: أنا ما أريد هذه البضاعة، هل تقيلني منها؟ يقول نعم لا بأس، هات الثمن وخذ بضاعة، معنى خذ ثمنك وهات البضاعة، يعطيه البضاعة ويأخذ ثمن. فمثلا لو قال البائع لا، بعد أن وافق على الفسخ أو على الإقالة، قال لا أنا ما ليس موافق، هذا ما ينفع، لأنه ليس له خيار هنا، ليس له خيار هنا، لأن الإقالة فسخ ليست بيعا. لو مثلا جاءه وقال أنا المشتري جاء إلى البائع قال أنا مثلا اشتريت هذه البضاعة منك وما أريدها، فكرت أنها ستضرني أو كذا، المهم جاء له بعذر، قال خلاص ما في شيء، هات البضاعة وخذ ثمنك، خلاص وافق على أنه يقيل، وهم جالسون في المجلس قال لا أنا ما أوافق على اللي قاله، هل يقبل منه؟ لا لا يقبل، لأن الإقالة فسخ، فإذا حصل الفسخ لا يجوز له الرجوع بعد ذلك، فلهذا قال ولا خيار فيها ولا شفعة، حتى الشفعة ما تكون فيها، الشفعة التي تكون للمشترك، مثلا لو اشترى هذا المشتري مثلا الشريك، مثلا مجموعة إخوة أو اثنان مشتركون في أرض، فقال أحدهما الآخر أنا سأشتري منك هذه قسمك من الأرض، فاشترى ثم رجع فقال أنا ما أستطيع أسدد هذا المال وكذا، خلاص خذ قسمك هات مالي، إن أعطاه، إن لم يعطه خلاص يقول له أنا ما أستطيع أسدد مثل هذا المبلغ، فيرجع في بيعه. الآن هل له شفعة؟ لا ما في له شفعة. مثلا لو أراد هذا أخوه أن يبيع قسمه، يبيع قسمه بدون شفعة، الشفعة مثلا له حق أنه يقول أنا أحق بهذا أنا أريده، لو مثلا جاء الأخ هذا المشترك في أرض وباع قسمه بدون إذن أخيه، فللأخ أنه يفسد هذا البيع بالشفعة، لكن هنا خلاص ما في شفعة له، انتهت الشفعة. طيب هذه بعض المسائل التي ذكرها المؤلف هنا، والله تعالى أعلم.